أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث تحت عنوان مبدأ رضائية العقود أو اشتراط الرضا في العقد، وقلنا أن هذا الأمر، هذا المبدأ يشتمل على مطلبين: المطلب الأول اشتراط القصد والإرادة الجدية التي قد يعبر عنها بالإرادة الباطنة في انعقاد العقود، فمن دون إرادة وقصد جدي لا ينعقد العقد ولا يصح. والمطلب الثاني اشتراط الرضا وطيب النفس الذي هو معنى أخص من الإرادة الجدية، والذي يقابل الإكراه، اشتراط ذلك في صحة العقد. كنا في المطلب الأول، والذي قلنا قد يعبر عنه الفقهاء بقاعدة تبعية العقود للقصود، وقد تقدم الدليل على هذا الاشتراط، وقد قلنا أنه لا ينبغي الشك في أنه لا بد بلحاظ أركان العقد وما هو مقوم للالتزام العقدي، لا بد من قصد، لا بد من إرادة جدية وقصد من قبل المتعاقدين لكي يتحقق هذا العقد وينعقد. وهذا لعله من القضايا الواضحة التي قياساتها معها، لأن الالتزام هو العقد، الالتزام الذي هو روح العقد وحقيقة العقد كما قلنا وتقدم، أمر قصدي يتحقق بالإرادة والقصد والفعل النفساني، فتكون متعلقاته ومقوماته أيضا تحت القصد والإرادة، لا بد من تعلق القصد بها. وهذا الأمر يترتب عليه عدة أمور. الأمر الأول التي تكون هذه الأمور تطبيقات لهذه القاعدة، الأمر الأول أنه لا يكون الإنشاء من الهازل والغافل والساهي النائم ممن لا قصد لهم، لا يكون ذكر اللفظ من مثل هؤلاء عقدا، وهذا واضح، حيث أن هذا لا يكون مشتملا على إرادة والتزام أصلا كما في لفظ النائم ولفظ الهازل. الأمر الثاني أنه إذا قصد عقدا كالبيع مثلا، لكنه خطأ وسهوا أخطأ في مقام الإبراز فأنشأ غيره عقدا آخر مضمونا معامليا آخر، فقال وهبتك المال، أراد أن يقول بعتك المال بكذا، قال وهبتك المال، هنا أيضا لا ينعقد هذا العقد، لا ينعقد لا البيع لعدم إنشائه وإبرازه، ولا الهبة لعدم القصد إليها جدا والإرادة لها جدا. وهذا هو من موارد التي قد يعبر عنه في الفقه بأنه ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع خارجا، وهذا أيضا واضح أنه من تطبيقات هذه القاعدة، قاعدة التبعية أو قاعدة لزوم واشتراط القصد الجدي إلى في باب العقود. التطبيق الثالث والأمر الثالث أنه إذا تخلف القصد والالتزام العقدي عن متعلقه المقوم له عرفا وعقلائيا خارجا، كما إذا أنشأ البيع وكان قاصدا أيضا باع هذا الشيء على أساس أنه مثلا باع حيوانا على أساس أنه ناقة، واشتراه المشتري على أساس أنه ناقة، فبان بعد ذلك أنها بقرة وليست ناقة، هنا حيث أن حيثية نوع الحيوان وخصوصية النوعية في الحيوان حيث هي مقومة لحقيقة العقد والبيع والالتزام. هنا حينما يتخلف الواقع خارجا عما قصده والتزم به وكل من الموجب والقابل أيضا لا يصح العقد. هنا أيضا قد عبر الفقهاء بأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. القصد وأرادوا بيع الناقة، هذا لم يتحقق إذ لم يكن هذا ناقتان. وما وقع وهو البقرة لم يكن هناك قصد إلى بيعها وشرائها. إذن فهنا أيضا حينما يتخلف متعلق الالتزام والإرادة المتعلق حينما يتخلف في وصف من أوصافه المقومة لها له عرفان وعقلائيان بحيث يعتبر هذا غير ذاك مباينا معه، هنا لا محالة أيضا لا يتحقق العقد. والنكتة نفس النكتة الكبرى المبينة سابقا من أن ما وقع ما كان موجودا في الخارج من متعلق الالتزام وهو البقرة لم يكن قد تعلق بها العقد والالتزام، وما كان قد تعلق بها العقد والالتزام وهو الناقة لم يتحقق. وهذا التخلف إنما يحصل لأن القصد والإرادة والالتزام من أفعال النفس فتتعلق بحسب الحقيقة بالصور النفسانية لا بالخارج بوجوده الحقيقي لكي لا يعقل التخلف، فقد يتحقق تخلفون حينئذ. ومثله أيضا ما إذا باع مثلا الحيوان، باع ما كان يملكه من الحيوان ثم ظهر بعد البيع والإيجاب والقبول أن هذا الحيوان كان قد هلك وقد مات قبل البيع لم يكن باقيا، هنا أيضا كذلك إما هو متعلق العقد غير موجود تخيل وجوده، إذن فلا يكون هنا بيع صحيح بحسب الحقيقة. إلا أن هذا يختص بما إذا كان التخلف وعدم التطابق بين متعلق الإنشاء والقصد والإرادة وبين الواقع الخارجي في المقومات، كما إذا كان أصل الموضوع المعقود عليه غير موجودين أو كان قد تخلف صفة من الصفات التي تعتبر عرفا مقومة ومعددة لحقيقة ذلك الشيء كالمثال الذي مثلنا به. وأما إذا كان هذا الوصف الذي تخلف من الأوصاف غير المقومة من الأوصاف النوعية المرغوبة المطلوبة عقلائيا لكنها ليست مقومة من قبيل وصف الصحة والعيب من قبيل وصف القيمة السوقية مثلا، هذه الأوصاف أو الأوصاف الشروط التي قد يذكر في ضمن العقد كما إذا قال مثلا أشتري منك أو أبيعك العبد على أنه مثلا يعرف الكتابة، أبيع البقرة على أنها حلوبة مثلا، فبان بعد ذلك أنها ليست حلوبة أو ليس العبد كاتبا. هنا مثل هذه الأوصاف التي لا تكون مقومة لذات المتعلق وإنما وصف وشرط زائد على ذات المتعلق، هنا تخلفها لا يوجب بطلان العقد لأن هذه الأوصاف ليست مقومة وليست ركنا بالمعنى الذي سوف يأتي شرحه في بحث الأركان لمتعلق الالتزام والقصد. فالعقد صحيح غاية الأمر، هنا سوف يكون لصاحبه الخيار باعتبار تخلف ذلك الوصف النوعي أو الشرط ضمن العقد الذي يوجب الخيار حق الخيار على تحقيق ونكتة لذلك مذكورة في محله تذكر في محله من مبحث الخيارات. إذن ففي التطبيق الثالث نقول موارد التخلف تخلف الإرادة والقصد والالتزام الجدي عن متعلقه على قسمين، التخلف الذي يكون بمعنى عدم وجود المتعلق في الخارج إما حقيقة كما في صورة التلف أو عرفا وعقلائيا كما في الصفات المقومة كما إذا باعه على أنه جمل فخرج بقرة أو شاة، الفرق بين الجمل والشاة فرق مقوم عرفا، هنا يكون العقد باطلا لأن قوامه غير متحقق. وأما الصفات التي لا تكون مقومة وإنما شروط أوصاف مطلوبة عقلائيا فهذه لا تكون مضرة بانعقاد أصل العقد. العقد منعقد لأن الالتزام متعلقه هذا الحيوان البقرة مثلا كونها حلوبة وإن كانت شرطا كان شرطا ضمن العقد أو وصفا مطلوبا نوعان، إلا أن تخلفه لا يؤدي إلى أن التزامه لم يقع على هذا الحيوان، وقع على شخص هذا الحيوان الخارجي إذا كان البيع شخصيا، وإنما يكون له الخيار ببيان يأتي في محله. إذن ففي مورد التخلف لا بد من التفصيل بين هذين القسمين. هذا التطبيق الثالث. التطبيق الرابع أن يختلف إذا اختلفت إرادة الموجب وقصد الموجب والقابل في العقد فلم يتطابقا على شيء واحد. سواء كان عدم التطابق من ناحية المعقود له أو من ناحية المضمون المعاملي المعقود أو من ناحية متعلق العقد والالتزام أو من ناحية الشروط والتوابع التي تكون للالتزام والعقد، أن لا تتطابق الإرادة الموجب والقابل، عدم المطابقة في المعقود له يعني في طرف العقد والالتزام، كما إذا قال مثلا ملكتك داري بكذا فقال المشتري اشتريت دارك لزيد بكذا، البائع الموجب ملكه الدار، القابل تملك الدار لا لنفسه لشخص آخر. هنا عدم الموافقة وعدم التطابق بين الموجب والقابل في طرف العقد، بمعنى أحد المتعاقدين، فإن الموجب قد ملك المشتري بشخصه بينما المشتري القابل قد تملك عن غيره لا لنفسه، فلم يتطابق تمليكه مع تملكه، لم يتطابق الإيجاب مع القبول بلحاظ من تملك له. قد يكون الاختلاف في متعلق الالتزام، قال له ملكتك أو بعتك هذه الناقة، ذاك قال قبلت البقرة، وهنا اختلف لم يتطابق الإيجاب والقبول بلحاظ متعلق العقد متعلق التمليك والالتزام. قد يكون الاختلاف في نفس مضمون العقد مضمون الالتزام، أحدهما قال بعتك، الآخر بعتك بكذا، القابل قال قبلت مجانان أو قبلت هبتان، فهذا أيضا لا يكون تطابق بين أصل المضمون، فإن البائع الموجب ينشئ البيع والقابل يقبل الهبة، ومضمون الهبة غير مضمون البيع، التزامان مختلفان. أو كان الاختلاف في الشرط والوصف، بأن قال بعتك الدار بكذا بشرط أن تخيط ثوبي، فقال المشتري قبلت الدار بكذا لكن بلا شرط الخياطة، أو بعتك هذه البقرة بشرط أن، قال بعتك البقرة بلا شرط، ذاك قال قبلت شراء البقرة بشرط أن تكون حلوبة. هنا الاختلاف في الشروط أو الوصف أوصاف المبيع. جميع هذه الصور نعبر عنها أو عبر عنها الفقهاء بعدم التطابق في أصل العقد، في عدم التطابق في العقد سواء بلحاظ أصله أو توابعه أو شروطه وأوصافه. إذا لم يكن تطابق في الإرادتين والالتزامين العقديين في الالتزام العقدي الواقع بين القابل والموجب، إذا لم تتطابق الإرادة والقصد على شيء واحد من جميع هذه الجهات والخصوصيات أيضا لا يصح العقد ولا ينعقد العقد. والوجه في هذا أيضا واضح، وهو ما أشرنا فيما سبق إليه من أن العقد عبارة عن تطابق الالتزام والإرادة من قبل الطرفين وانصبابهما على شيء واحد، فلا بد من تعلق القصد منهما والالتزام والإرادة منهما على شيء واحد. فمع عدم التطابق في أي جهة من هذه الجهات التي أشرنا إليها لا محالة لا يتحقق العقد، لأن العقد عبارة عن هذا الالتزام المتطابق والمتفق عليه. فإذا لم يكن اتفاق من أي ناحية من هذه النواحي التي أشرنا إليها فلا يكون هناك عقد. وهذا هو المصرح به في كلمات المحققين من علمائنا الأعلام، إلا أنه يظهر من جملة من الأعلام الإشكال في بعض هذه الموارد. وفي المقام نذكر إشكالات ثلاثة ذكر في بعض هذه الموارد التي أشير إليها في هذا التطبيق الرابع والأمر الرابع. الإشكال الأول، قيل أن التطابق من حيث المتعاقدين يعني طرف العقد في البيع ليس لازما، فلو قال مثلا بعتك ملكتك بعتك داري بكذا، فقال المشتري قبلت لزيد مثلا، يكون هذا البيع صحيحا لا يكون باطلا. وقد علل ذلك في كلمات هذا العلم بأن تعيين الطرف المالك لأحد العوضين ليس دخيلا في صحة عقد البيع. في صحة عقد البيع كون المالك لأحد العوضين زيدا أو عمرا أو بكرا هذا لا يكون دخيلا في قوام البيع. قوام البيع عبارة عن مبادلة العين بالعوض، تمليك العين بالعوض، سواء كان المالك للعوض زيدا أو عمرا أو بكرا. ومن هنا يمكنه أن يبيع مثلا، يقول بعت هذا المال، بادلت ملكت هذا المال لمالك ذاك المال، ولو كان لا يعرف أن مالك ذلك المال هل هو من بيده المال أو أنه وكيل مثلا عنه، لا يعرف من هو المالك. تعيين المالك ليس قواما، ليس شرطا، ليس مقوما، بل ليس شرطا أصلا في صحة عقد البيع. نعم في النكاح تعيين الزوج والزوجة شرط مقوم لعقد النكاح، لأن الزوجية قائمة بين نفسي الشخصين لا بين مالي الشخصين. ومن هنا في عقد النكاح لا بد من تعيين الزوج وتعيين الزوجة، ومن دون ذلك لا ينعقد النكاح. تزويج شخص كلي بشخص كلي غير معين هذا أمر غير معقول، لا يتحقق حينئذ النكاحون. وأما البيع ليس فيه الأمر كذلك، تعيين المالك ليس شرطا في صحة العقد. إذن فلو قال بعتك هذا الدار بكذا وذاك قال قبلت عن فلان لا بأس بأن يكون البيع صحيح. نعم إذا كان البيع بثمن كلي، إذا كان الثمن أو المثمن كان ذميا، فحينئذ من يراد أن يكون عليه الثمن، عليه هذا الأمر الذمي، الثمن أو المثمن الذميين، لا بد أن يكون متعينا. إذ لو بقي مرددا، هذا الأمر الذمي لو بقي مرددا، المالك للمال الذمي لو بقي مرددا، الثمن أو المثمن بقي مرددا، لأن المال الذمي قوامه بالذمة، والذمة قوامها بالشخص، ليست الذمة كالعين الخارجية، قوام الذمة بالشخص. فذمة زيد غير ذمة عمرين، والمال الذي في ذمة زيد غير المال الذي في ذمة عمرين. ومن هنا إذا كان أحد العوضين ذميا حينئذ لا بد من تعيين ذلك المالك، لأنه من دون تعيينه لا يتعين العوض أو المعوض، يتعدد العوض والمعوض لا محالة بتعدد العوض والمعوض الذميين يتعددان بتعدد صاحب الذمة، لأن قوام المال الذمي بتلك الذمة ليس من قبيل المال الخارجي الذي يكون متعينا بقطع النظر عن مالكه، وإنما يكون التعين بلحاظ المالك. ففي غير البيع للذمي أو بيع بالذمة بثمن ذمي لا يجب التعيين. هذا الإشكال غير تام أيضا، غير واردين، وذلك باعتبار أن البايع تارة يبيع ماله من مالك الثمن في البيع الخارجي، يبيع مثلا داره بهذا الثمن من كان مالكا لهذا الثمن، وإن كان قد يطبقه بحسب اعتقاده، يطبق المالك على من بيده الثمن خارجا، يتصوره أنه هو المالك، لكن إنشاؤه إنشاء للتمليك، تمليك داره وتعويضه بهذا الثمن بمن كان مالكا له، فأن يملكه للمالك الواقعي، وفي قبال أن يتملك هذا الثمن من ذلك المالك الواقعي، وعندما يطبقه على من بيده يكون هذا من باب التطبيق لا من باب التقييد. تارة يكون البيع هكذا، هنا لا إشكال في صحة البيع، يقال بأن البيع هنا صحيح، إلا أنه هنا بحسب الحقيقة بالدقة لم يقع عدم التطابق خارج هذا عن موضوع التطبيق الرابع من التطبيقات الأربعة التي بيناها، إذ لا يوجد هنا بالدقة عدم التطابق، التطابق محفوظ، لأن التمليك الذي وقع التمليك للمالك الواقعي وتطبيقه على من بيده كان في مرحلة متأخرة عن التمليك والالتزام، هذا من باب التصور أن هذا هو المالك الواقعي، وإلا من قد ملكه المال، ملك له المال، إنما هو مالك الثمن الواقعي. إذن فالتطابق يكون محفوظا وموجودا بحسب الدقة، فليس هذا نقضا. وأخرى يفرض أن المال أن البائع يملك شخص هذا الإنسان بحيث يأخذ المخاطب يأخذه قيدا في التمليك، لا أنه تطبيقا، يكون التقييد لا بنحو التطبيق بل بنحو التقييد حقيقة، بأن يريد أن يملك المال لهذا الشخص، بحيث لو يعرف أن صاحب الثمن ليس هذا الشخص، شخص آخر، هو لا يريد أن يملكه المال. فمثلا المالك للدار يريد أن يملك داره لزيد، ولا يريد أن يملك داره لعمر، فيجد ثمنا بيد زيد ويتصور أن زيد حينئذ هو مالك الثمن، ويقول له ملكتك داري بهذا الثمن. هنا لو قال المشتري، لو قال زيد قبلت لصاحب الثمن الذي هو عمر، هنا التحقيق أن هذا البيع لا ينعقد، باطل، لأنه هنا بحسب الحقيقة التمليك وقع لهذا الشخص، ولم يقع التمليك للمالك الواقعي للثمن، فيكون حينئذ قبوله قبول البائع، القبول القابل للتملك لعمر، هذا غير متطابق مع التمليك. فما قصده، ما قصد التمليك، قصد إيجاده الموجب والبائع من التمليك لم يقبله المشتري، وما قبله المشتري من التمليك والتملك لم ينشئه البائع، لم يكن منشئا له، ولذلك هنا لا ينعقد البيع. وهذا هو مقصود الشيخ والمحققون من علماء الأصول، من الفقهاء، حينما قالوا بأنه لا بد من التطابق حتى في طرف الالتزام، لا بد من التطابق في طرف الالتزام، مقصودهم هذا المعنى. لو كان التمليك مثلا في البيع، في عقد البيع، تمليكا لهذا الشخص بقيد هذا الشخص، بأن كان هذا الشخص قيدا في التمليك نحو القيدية، لا أنه يملك لمالك هذا المال ثم يطبقه على الذي واقف أمامه وبيده الثمن من باب التطبيق، هناك الخطأ في التطبيق لا في متعلق العقد والالتزام، بينما في الفرض الذي هو محل الكلام يكون الخطأ بمعنى أن ما أنشأه من التمليك لم يقبله القابل، ما أنشأه الموجب من التمليك تمليك شخص هذا الرجل بخصوصيته، هذا كان قيدا في تمليكه، لم يملك المال الدار لمن هو مالك لهذا الثمن، ملكه لشخص زيد ولهذا لو كان يعرف أن هذا المال لو كان هذا الثمن ليس له وهذا لا يريد أن يقبل لنفسه، يريد أن يقبل لعام لم يكن يبيعه ويملكه المال. هنا لا ينبغي التشكيك في عدم انعقاد العقد وعدم صحة العقد، لأن ما أنشأه العاقد الموجب لم يقبله المشتري، وما قبله المشتري لم ينشئه الموجب وليس راضيا به الموجب. وهذا هو المقصود بأنه لا يتطابق الإيجاب والقبول. وأما ذاك الفرد الآخر فهو بحسب الدقة يكون الخطأ في التطبيق، ويكون ما هو متعلق ما هو طرف الالتزام وطرف التمليك واقع المالك الواقعي لهذا المال، وهو متطابق مع القبول قبول القابل، فاتحد الإيجاب مع القبول وتطابقت إرادة الموجب وإرادة القابل، قصد الموجب مع قصد القابل، وإنما كان الخطأ في التطبيق لا أكثر. إذن فهذا الإشكال غير وارد، هذا الإشكال الأول الذي ذكره. الإشكال الثاني الذي ذكره جملة من المحققين، ذكره جملة من الأعلام كالمحقق الإصفهاني والمحقق الإيرواني، لكن بتعبيرات مختلفة على ما سوف نشير إليه، وذكره بعض الأساتذة. قالوا أن عدم التطابق ما أشرنا إليه في آخر بحث الأمس، قالوا أنه إذا كان عدم التطابق من حيث الشروط والأوصاف هنا العقد صحيح، كما إذا قال بعتك الدار بشرط أن تخيط ثوبي، ذاك قال قبلت بلا شرط الخياطة. قال بأن الشروط في باب العقود على ما سوف يأتي في بحث الخيارات والشروط أجنبية عن الالتزام العقدي، لأن الشرط ليس بمعنى الشرط الحقيقي، ليس الشرط شرطا للعقد، إذ لو كان الشرط شرطا حقيقيا للعقد لزم التعليق في باب العقود، إذ لو كان العقد معلقا على تحقق الشرط هذا معناه التعليق، والتعليق يجب بطلان العقد، على ما يأتي أيضا من أنه الأصل تنجيزية العقود، لا بد من تنجيزية العقود. إذن فالشرط ماذا يعني؟ قال الشرط يعني بالتحليل الذي سوف يأتي في محله، الشرط هو التزام في ضمن العقد يعلق عليه التزام العاقد بالوفاء بالعقد لا أصل العقد، أصل العقد منجز وفعلي، لكن التزام العاقد بأن يفي بهذا العقد، يسلم الثمن، يرتب آثار العقد والتمليك والتملك، هذا الالتزام الذي هو المدلول الالتزامي الثاني في كلام المرزا، في تحليل المرزا المتقدم في حقيقة العقد، هذا الالتزام بالوفاء الذي هو مدلول إنشائي ثاني غير التمليك، التمليك فعلي ومطلق وليس معلقا، الالتزام بالوفاء بهذا التمليك يعلقه العاقد على تحقق الشرط، فحينما يقول بعتك داري بشرط أن تخيط ثوبي تمليكه للدار فعلي ليس معلقا على الشرط على الخياطة، لكن التزامه بأن يفي بهذا العقد بالتمليك ويرتب آثار التمليك، هذا الالتزام الذي لا بد أن يعطيه أيضا للآخر لا يملكه إلا مشروطا بأن يخيط له ثوبه، فلو لم يخط ثوبه لم يملكه الالتزام، كان له حق استرجاع الالتزام بحسب الحقيقة، كان التزامه بيد نفسه لا بيد ذاته، فالمعلق على الشرط مضمون آخر، وهذا أحد الأمور أحد التحليلات لحقيقة الشروط المبتنية على ذاك التفكيك بين المدلولين المطابق والالتزام في باب العقود الذي أسسه المرزا. المرزا قدس سره حينما فكك بين المدلولين رتب عليه آثار عديدة، منها الخيار الحقي والخيار والجواز الحقي والحكمي، ومنها هذا الأثر، فسر الشروط كلها وكذلك الأوصاف النوعية للدواعي التي ليست شرطا أصلا، الأوصاف النوعية التي ترجع إلى نحو شرط ضمني في ضمن العقود، وكذلك الشروط الضمنية، كلها حللها وفسرها بهذا التفسير، أن الشرط حقيقته تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد، تعليق المدلول الالتزامي لا المدلول المطابق للعقود. فالعاقد يعلق مدلوله الالتزامي، منشأه الذي ينشئه بالدلالة الالتزامية وهو التزامه بالوفاء بالعقد، يعلقه على الشرط، فلو لم يفعل كان حرا من هذه الناحية، يمكنه أن لا يلتزم بالوفاء، لا أنه لا ملك، الملك حاصله، لأنه التمليك متوقف على الخياطة، التمليك فعلي ومطلق، ومن هنا العقد منجز لا معلق، تخلص من شبهة التعليق في العقود، وفي نفس الوقت بين معنى لهذه الشرط والشرطية في باب الشروط الضمنية، وأن هذه الشرطية شرطية للالتزام بحسب الحقيقة أو لتمليك الالتزام، فهو لا يملك التزامه بالوفاء بالعقد للآخر إلا مشروطا بأن يحقق الخياطة، فإذا لم يحقق الخياطة كان مالكا لالتزام نفسه بالوفاء، فله أن يفسخ حينئذ. خب، هذا الكلام استفاد منه هنا وطبقه على العلام، قال على ما يأتي مثلا في محله، الشروط ليست بحسب الحقيقة، لا يكون العقد معلقا على الشرط، وإلا لزم التعليق في العقود، فالشروط في باب العقود أجنبية عن الالتزام العقدي، ولا يستلزم تعليق العقد عليه، وإلا كان باطلا، وإنما التعليق في الشرط بمعنى أن الالتزام بالوفاء بالعقد وإتمامه هذا مثلا معلق على تحقق هذا الشرط، فحينما لا يحققه الشرط يتخلف الشرط، يكون له حق الفاسخ، حق عدم الوفاء، عدم الوفاء بالعقد وعدم إتمام العقد، له أن يفسخ. وحينئذ يقول لو اختلف في الشرط قاس مورد عدم التطابق في الشرط على مورد تخلف الشرط، فإذا لم يتفقا في الشرط قال له بعتك بشرط أن تخيط ثوبي، ذاك قال قبلت بلا شرط الخياطة، يقول هذا حاله، حال أن يقول بعتك بشرط أن تخيط ثوبي، وذاك يقول قبلت بشرط الخياطة، ثم بعد ذلك يتخلف ولا يخيط له ثوبه، حاله حال ذاك، من حيث أن العقد تام، لأن العقد لم يكن مربوطا بهذا الشرط، العقد تام وفعلي فينعقد فيصح. قالت الآن يكون له خيار التخلف، خيار تخلف الشرط. ولهذا قال فإذا رضي البايع بسقوط شرطه صح البيع، يكون البيع صحيحا، هذا التعبير أيضا ورد في ذيل كلامه. ونفس هذا البيان ذكره المحقق الإيرواني ببيان آخر هذا المطلب، قال في التعليقة على المكاسب أنه نحن سوف نذكر في بحث الشروط أن الشرط الفاسد أو الشرط المتعذر لا يوجب فساد العقد، العقد صحيح ولو كان الشرط فاسدا، بناء على ما هو الصحيح والمشهور من أن الشرط الفاسد ليس مفسدا للعقد، أو الشرط المتعذر الذي لا يتمكن ينكشف بعد ذلك عدم التمكن منه لا يكون مبطلا للعقد، العقد صحيح. يقول إذا كان فساد الشرط لا يخل بصحة العقد، فعدم قبول المشتري للشرط الذي تضمنه الإيجاب أولى بعدم الإخلال بصحة العقد، أيضا نفس هذا البيان ذكره بتقريب آخر، إلا أن هذا الكلام خلط بحسب الحقيقة بين تخلف الشرط والواصف وبين عدم التطابق بين الإيجاب والقبول بلحاظ الشرط والواصف، وبين المطلبين فرق جوهري ماهوي واضح. تخلف الشرط معناه أن الموجب والقابل كلاهما اتفقا على الشرط، فهذا الأمر بعد ذلك لم يفعل من كان عليه الشرط، لم يفعل الشرط إما عمدان أو لتعذرين أو لفساد الشرط وكونه فاسدا لأي سبب من الأسباب، لكن العقد من حيث الإيجاب والقبول يكون الإيجاب والقبول تامين، وحيث أنما هو معلق على تحقيق الشرط خارجا إنما هو الالتزام بالوفاء كما يقول المرزا مثلا، لا أصل العقد والتمليك، إذن فالعقد صحيح غايته الالتزام بالوفاء مثلا، يمكن أن يرجع إلى صاحب الالتزام فيكون له حق عدم إتمام العقد بمعنى حق فسخ العقد. وأما في المقام الذي يكون عدم التطابق في مقام الإنشاء من حيث الشرط أو الواصف بين الإيجاب والقبول، قال له بعتك بشرط أن تخيط ثوبي، وقال المشتري قبلت بلا شرط الخياطة. هنا في مقام العقد الشرط يكون بحسب الحقيقة معلقا على قبول القابل لهذا الشرط، بحيث يرجع شرطية الخياطة في قول البايع الموجب بعتك داري بشرط الخياطة، يرجع إلى أنه لا بد أن تلتزم بالبيع مع شرط الخياطة لكي يتحقق التمليك. يعني حينما يجعل شرط الخياطة شرطا في الإيجاب، معنى شرطيته في الإيجاب أن الإيجاب يكون مشروطا والتمليك يكون مشروطا، لكن لا يكون مشروطا بواقع الخياطة، يكون مشروطا بقبول القابل والتزامه بشرط الخياطة، لأن الإيجاب قلنا فيما سبق معلق على القبول. التمليك الذي يملكه القابل الموجب ليس تمليكا مطلقا، تمليك مشروط بقبوله، فإذا كان ضمن التمليك شرط، معنى ذلك بحسب الحقيقة أنه يملكه داره بشرط الخياطة معلقا على قبول والتزام القابل بالتمليك مع هذا الشرط، بحيث يكون التزام القابل لا تحقق الشرط خارجا، لا خياطة المشتري، قبول المشتري للشرط يكون شرطا في التمليك. فحينما يأتي الشرط في عالم الإيجاب والقبول، عالم تأسيس العقد، يكون بحسب الحقيقة معناه وتحليله العقلائي هو هذا المعنى، أنه تارة يقول أملكك بلا شرطين، هنا جعل التمليك معلقا على القبول فقط، وقد قلنا أن الإيجاب دائما معلق على القبول كما أن القبول معلق على الإيجاب، لأن العقد كل من الالتزامين في الطرفين معلق على الالتزام في الطرف الآخر، ولهذا لو لم يلتزم أحد الطرفين قلنا فيما سبق لا عقد. وحينئذ تارة يكون الالتزام ليس فيه شرط، فيكون كل التزام معلقا على تحقق الالتزام الآخر بالنسبة لأصل الالتزام الأول، وأخرى يكون كل من الالتزامين فيه شرط أيضا بأن يقول ملكتك وبعتك هذا الدار بشرط أن تخيط ثوبي. هذا حينئذ يكون معناه أن تمليكه للدار لا يملكه الدار بمجرد قبوله، بل يملكه الدار مشروطا بأن يقبل مع شرط الخياطة، يعني أن يقبل المشروط والشرط معا، أن يقبل التمليك والشرط معا، أن يقبل كلا الالتزامين، هم الالتزام بالتمليك لأنه أحد الطرفين كل من الالتزامين معلق على الآخر، وهم يقبل ما جعله شرطا، فالشرط بحسب الحقيقة التزام ضمن التزام، وهذا الالتزام حينما يدخل ضمن ذاك الالتزام يكون التزاما عقديا، ومعنى كونه التزاما عقديا أنه كالالتزام الأول مشروط بقبول الآخر له، فإذا لم يقبل الآخر له حينئذ الالتزام الأول أيضا لم يكن فعليا، لأن الالتزام الأول مربوط بالالتزام الثاني. فرق الشرط في المقام عن عقد آخر في هذه النقطة أن العقد بلحاظ الشرط لا ينحل إلى التزامين مستقلين، التزام بالتمليك والتزام بالشرط مستقلا عن العقد، وهذا هو معنى الربط، أن الشرط ضمن العقد، الشرط ضمن العقد، ليس العقد ظرفا للشرط، ليس الالتزام الشرطي ظرفه العقد، وإنما مربوط بالعقد. ومعنى أنه مربوط بالعقد هو هذا، أن الالتزام العقدي معلق بحسب الحقيقة على قبول القابل للتمليك وقبول القابل لهذا الشرط، يعني التزامه بهذا الشرط، سواء فعله بعد ذلك أو لم يفعله. فإذا لم يلتزم إذن فالتمليك غير حاصل، لأن التمليك الذي يملكه يشترط الممليك، يعلقه الموجب والبايع على أن يقبل القابل هذا التمليك، ويقبله بكل خصوصياته، ومن خصوصياته أن يلتزم بهذا الشرط الذي جعله ضمن التمليك وهو الخياطة. فبحسب الحقيقة الالتزام الشرطي أو الشرط في ضمن العقد معلق على الالتزام من قبل القابل، لا على واقع الشرط وتحققه من قبل القابل خارجا. فلو تحقق الالتزام انعقد العقد، ولو لم يتحقق الالتزام لم ينعقد العقد أصلا، هنا لا عقد، لأن البائع كان يبيع داره بشرط أن يلتزم القابل بما ينشئه، وقد أنشأ التمليك مشروطا ومربوطا بهذا الالتزام الثاني، وهو أن يخيط له ثوبه، فلا بد أن يقبل هذا الالتزام ويلتزم به، سواء فعله بعد ذلك أو تعذر لم يفعله عمدا أو تعذرا، أو لأنه شرط فاسد غير ملزم شرعا، لأي سبب من الأسباب التزامه لا بد أن يكون حين العقد لكي يتحقق هذا العقد. لأن هذا هو معنى كون الشرط في ضمن العقد، فإن الضمنية هنا لا تعني الظرفية، وإنما الضمنية تعني الارتباط، ومعنى الارتباط التعليق، ومعنى التعليق ليس هو التعليق على تحقق الشرط خارجا لكي يقال يلزم التعليق في العقود، وإنما معنى التعليق التعليق على القبول، وهذا موجود في كل التزام عقدي. قلنا أن التعليق في كل التزام عقدي موجود على القبول. غاتر أم إذا لم يكن شرط فقبول أصل الالتزام الأول وهو التمليك، وإذا كان شرط فمعلق على قبول الطرف المقابل للتمليك وللالتزام معا وللشرط معا، فلا بد من أن يكون الالتزام الثاني أيضا متحققا من قبل القابل. فإذا قال القابل قبلت بلا شرط الخياطة معناه لم يلتزم، فإذا لم يلتزم فلا تمليك، المالك لم يملك، البائع لا يملكه تمليكا مطلقا، وإنما يملكه داره مشروطا بأن يلتزم بالشرط، لا مشروطا بأن يفعل الشرط لكي يلزم التعليق بالعقود، مشروطا بأن يلتزم بالشرط. وهذا هو النقطة الفرق بين الشرط الفاسد أو الشرط المتعذر وعدم التطابق بين الإيجاب والقبول. فما ذكره المحقق الإيرواني قدس سره من أن هذا أولى، لا ليس بأولى، يقول إذا كان الشرط إذا كان فساد الشرط لا يخل بصحة العقد، فعدم قبول المشتري للشرط الذي تضمنه الإيجاب أولى بعدم الإخلال، لا ليس أولى بعدم الإخلال، هناك الالتزام حاصل من قبل القابل فالعقد منعقد، قاتل أم بعد ذلك يتخلف هذا إما لتعذر أو لعمد أو لفساد الشرط وعدم لزومه ووجوبه شرعا. أما الالتزام وما هو شرط تحقق الالتزام من الطرفين قد تحقق فالعقد منعقد بخلاف المقام، هنا حيث أن الشرط قيد في الالتزام العقدي، ومعنى كونه قيدا في الالتزام العقدي أن التمليك معلق على قبول الالتزام لا على تحقق المشروط خارجا، على قبول هذا الالتزام بالخياطة، فما لم يقبل هذا الالتزام التمليك لم يتحقق، لأنه تمليك مشروط بقبوله بشرطه، والذي من جملته الالتزام بالخياطة، فلا بد أن يقبل شرط الخياطة ويلتزم بالخياطة لكي يتحقق العقد. وهذا أمر واضح حينئذ، فكأنه وقع خلط هنا بين التخلف في الشرط وعدم التطابق بين الإيجاب والقبول في الشرط، عدم التطابق حتى في الشروط حتى في الأوصاف يكون مخلا بصحة العقد وموجبا لعدم انعقاد العقد بهذا البيان الذي أشرنا إليه. ويأتي تتمة الكلام في التعليق الإشكال الثالث.